بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مشاهدين الكرام ورحمة الله وبركاته. جاء في كتاب بحار الأنوار العلامة المجلسي على الله مقامه عن ابن أبي عمير عن هشام قال: كنت عند أبي عبد الله الصادق عليه السلام فقال: إن أفضل الفرائض وأوجبها على الإنسان معرفة الرب والإقرار له بالعبودية. نرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم البرنامج العقائدي التوحيد في نهج البلاغة. وكما تعلمون نتناول في هذا البرنامج البحوث العقائدية تعرض لها أمير المؤمنين علي عليه السلام في خطبه وكلماته في نهج البلاغة، ولازلنا في موضوع البحث الخطبة الأولى من نهج البلاغة، وفي هذا المقطع من الخطبة وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه. ضيف البرنامج هو سماحة السيد كمال الحيدري المفكر الإسلامي والأستاذ في الحوزة العلمية، والذي نرحب به في بداية البرنامج. أهلا وسهلا بكم سماحة السيد.
أهلا ومرحبا بكم، سعدكم الله،
حياكم الله. نبدأ الحوار مع سماحة السيد بعد هذا الفاصل، فكونوا معنا. أحبتي المشاهدين، نرحب بكم مرة أخرى، ونرحب كذلك بسماحة السيد، حياكم الله.
أهلا ومرحبا بكم أبا عمي.
سماحة السيد، تقدم في الحلقة السابقة الفرق بين الاسم بحسب اصطلاح المتكلمين واصطلاح العرفاء.
أحسنت.
وقلنا بأن الاسم حسب اصطلاح المتكلمين عندما يطلقون الاسم يريدون منه عالم المفاهيم الذهنية.
أحسنت.
كما تفضلتم. أما العرفاء يريدون منه مصادق هذه المفاهيم الذهنية في الخارج،
في الواقع الخارجي.
في الواقع الخارجي. وتفضلتم كذلك إذا كان النظر إلى الوجود الذهني الاسم فهو غير المسمى. أحسن. وإذا كان النظر إلى الوجود الخارجي الاسم فهو عين المسمى.
أحسن.
أيضا هذه تفضلتم.
بل.
ثم دخلنا في هذا البحث وهو أقسام الصفات الإلهية أو أحسن. الأسماء الإلهية.
نعم.
تفضلتم هناك عدة أقسام للصفات،
تقسيمات
للصفات، صفات ثبوتية وسلبية، صفات جمالية وجلالية، وصفات خبرية وإنشائية، وصفات ذاتية وفعلية.
وبطبيعة ذلك راح تصير الأسماء كذلك، باعتبار أننا قلنا أن الاسم هو ماذا؟ هو الذات مع صفة من الصفات.
أحسنتم. إذن هنا وتفضلتم كذلك بأن الشيء التقسيم المهم في هذه الصفات هو الصفات الذاتية والفعلية.
أحسنتم.
تفضل. نعم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد. هذا الحديث الذي قرأه الأخي العزيز أبو آمنة في الحلقة السابقة، وهو أن الرسول صلى الله عليه وآله جاء أعرابي إلى النبي فقال: يا رسول الله، علمني من غرائب العلم. قال: ما صنعت في رأس العلم حتى تسأل عن غرائبه؟ قال الرجل: ما رأس العلم يا رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: معرفة الله. التفتوا جيدا، ويتذكر المشاهد الكريم، نحن في الحلقات السابقة قلنا معرفة الله إنما تمر من خلال معرفة أسمائه وصفاته.
نعم.
يعني لا طريق لنا لمعرفة الله سبحانه وتعالى إلا من خلال معرفة صفاته ومعرفة أسمائه سبحانه. إذن لب البحث وهو أول الدين معرفته، يعني معرفة أسمائه وصفاته، لأن الذات مجهولة الكون، لا يمكن لأحد أن يحيط به علما. ويحذركم الله نفسه، يعني أنه يوجد مجال للوصول إلى نفسه وذاته سبحانه وتعالى أو لا مجال. الله هو يقول، يقول ويحذركم لأنه أنتم لا تستطيعون الوصول إلى هذه الدائرة وهي دائرة الذات، هذه المساحة وهي مساحة الذات. إذن إلهي ما هو الطريق لمعرفتك؟ يقول تتعرفون على ماذا؟ على صفاتي وأسمائي. فمن عرف صفاتي وأسمائي فقد عرفني بوجه، لا أنه يستطيع أن يتعرف ماذا؟ على كامل ذاتي، وإلا يلزم الإحاطة ولا يحيطون به علما. إذن المشاهد الكريم بودي أن يلتفت إلى هذه الحقيقة، وهي أنه لب الأبحاث التي يريد أن يشير إليها الإمام سلام الله عليه في هذه الخطبة، وهي أول الدين معرفته، يعني مو معرفة ذاته بما هي ذات، لأنه لا طريق لمعرفة الذات، وإنما طريق المعرفة للذات بوجه من الوجوه هو أنه ماذا؟ أن نتعرف على صفاته. أينما تولوا مو ذات الله موجودة هنا،
فثم وجه،
فثم وجه الله. أنت تستطيع من خلال وجه الله أن تتعرف على ماذا؟ على الله سبحانه وتعالى. إذن من هنا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت ويدقق في هذه الحقيقة، وهي أنه الإمام عندما يقول أول الدين معرفته، يعني ماذا معرفته؟ يعني معرفة ماذا؟ معرفة صفاته وأسمائه. معرفة الله يعني معرفة ماذا؟ يعني معرفة صفاته وأسمائه. ومن هنا نستطيع أن نصل إلى ماذا؟ نستطيع أن نصل إلى معرفته تعالى، يعني معرفة ذاته، ولكن بوجه من الوجوه لا على نحو الإحاطة والاكتناء. هذه النقطة الأساسية. إذا يتذكر المشاهد الكريم أيضا، نحن قلنا في الحلقة السابقة بأنه أساسا هناك كما أشار أخي العزيز أبو آمنة، هو أن هناك تقسيمات متعددة للصفات، ولكن ما نريد الوقوف عليه في هذه الحلقة والحلقات القادمة إن شاء الله تعالى هو الإشارة إلى هذا التقسيم الأساسي الذي ركز عليه أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهو تقسيم الصفات الإلهية إلى صفات الذات وإلى صفات ماذا؟ وإلى صفات الأفعال. ولذا تجدون بأنه أساسا الكليني وغير الكليني في أصول الكافي عقدوا أبحاثا مستقلة في هذا المجال، قالوا جملة القول في صفات الذات وصفات الفعل. يعني أساسا ما هو الفرق الأساسي بين صفات الذات وصفات الفعل؟ وأنتم تعلمون أن أصول الكافي هذا الكتاب أساسا كتاب روائي، يعني ينقل الروايات، فهو عندما يشير إلى أن الصفات تنقسم إلى صفات ذات وصفات فعل باعتبار أن الروايات أكدت على هذه الحقيقة. لذا هذا التقسيم أنا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت إليه، لأن هذا التقسيم منشأه هم أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. التقسيمات الأخرى وهي تقسيمات إنشائية وخبرية وغيرها، هذه ليست واردة في تقسيمات أو في كلمات أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. نعم، التقسيم إلى جمالي وجلالي أيضا ورد في القرآن، ذو الجلال والإكرام. ولذا قالوا صفات جمالية يتجمل بها وصفات جلالية يقسمونها، أو يقسمونها إلى صفات ثبوتية تثبت له، وإلى صفات سلبية. يعني تسلب عنه. ولكن مركز هذه التقسيمات جميعا هذا التقسيم، وهو التقسيم إلى صفات ذاتية وإلى صفات فعلية. السؤال المطروح هنا في هذا البحث أنه ما هو المراد من صفة، أو ما هي الضابطة التي على أساسها نقول هذه صفة ذات ونقول هذه صفة ماذا؟ صفة فعل. يعني نحن عندما نأتي إلى القرآن الكريم نجد أن القرآن الكريم يصف الله ولا يقسم هذا التقسيم، هم يقول عالم وهم يقول ماذا؟ رازق. خب الآن لو سألنا سائل، أنتم عندما تقولون أن الصفات تنقسم إلى صفات ذاتية وإلى صفات فعلية، أولا مرفوع الفرق بينهما، وثانيا كيف نميز أن هذه صفة ذات وهذه صفة ماذا؟ وصفة فعل.
سماحة السيد نوجه الجواب إلى ما بعد الفاصل
إن شاء الله.
مشاهدينا الكرام نذهب إلى فاصل ونعود إليكم، فابقوا معنا. أحبتي المشاهدين نرحب بكم مرة أخرى، ونرحب أيضا بسماحة السيد، حياكم الله سماحة السيد.
الله يحفظكم.
أتعبناكم كثيرا
سماحة السيد. مولانا بخدمتكم.
جزاكم الله خير الجزاء. إذن سماحة السيد الآن ما هي الضابطة التي على أساسها تقول هذه صفة ذات مثلا وتلك صفة وفعل؟
أحسنت. هذه القضية من القديم شغلت أفكار وأذهان وكلمات وأبحاث المحققين، سواء كانوا من علماء كلام أو كانوا فلاسفة أو كانوا عرفاء.
صح.
هذه القضية واقعا تعد من المفاصل الأساسية التي على أساسها تتضح المباني والنظريات، وهو أنه على أي ضابطة وعلى أي أساس وعلى أي معيار وعلى أي ميزان نقول هذه صفة ذات وهذه صفة ماذا؟ صفة فعل. في الواقع بأنه البحث لا أريد أن أفصل فيه الكلام لأنه لعله يأخذ حلقات، ولكنه بقدر ما يسع له البحث. هناك ضابطتان في كلمات علمائنا، أتكلم على مستوى مدرسة أهل البيت. الضابط الأول هو الذي اصطلحت عليه أنا في أبحاثي في التوحيد وفي الإلهيات وغيرها، قلت عبرت عنه الضابط الكلامي، يعني الميزان والمعيار الذي ذكره علماء الكلام. ومرارا أنا ذكرت للإخوة أن علماء الكلام في الأعم الأغلب يأخذون الأمور من النصوص من الآيات والروايات ثم يحاولون أن يبينونها ببيان عقلي، فإذا انطلاقتهم من ماذا؟ انطلاقتهم نصية، من النص إما القرآني أو النبوي أو الولوي، لا فرق، ولكن انطلاقته منين؟ انطلاقته من النص، بخلاف الحكيم أو الفيلسوف انطلاقته ماذا؟ عقلية وليست انطلاقة ماذا؟ نصية. يعني الفارق بين المتكلم لقائل أن يقول ما الفرق بين المتكلم والحكيم أو الفيلسوف؟ الجواب أن المتكلم ينطلق من النصوص ليعطيها إطارا عقليا، أما الفيلسوف ينطلق من العقل ليؤسس لها بيانا ماذا؟ بيانا فلسفيا.
يعني هذه قاعدة عامة.
قاعدة عامة. يعني على أساس لا، وإلا على أساس نحن نقول فلان شخص متكلم وفلان شخص ماذا؟ فيلسوف. القضية ليست هي تسميات، نشتهي أنه فلان نسميه متكلم. صحيح. وفلان نسميه فيلسوف وفلان نسميه عارف. اتضح فيما سبق.
صحيح.
لماذا نقول فلان عارف؟ باعتبار أنه عندما يبحث عن أسماء الله لا يبحث عن المفاهيم، يبحث عن ماذا؟
مصادق،
عن المصادق. هذا نسميه عارف.
نعم.
أما إذا صار بناء أن يبحث عن المفاهيم بعد نسميه متكلم، نسميه فيلسوف. إذا هناك الضوابط ليست جزافية.
نعم.
الضابطة الكلامية هي الضابطة التي أشار إليها، أصل هذه الضابطة هو ثقة الإسلام الكليني في أصول الكافي. ثقة الإسلام في الأصول من الكافي الجزء الأول صفحة 111، يعني كتاب التوحيد. هناك في ذيلي، أنا بيودي أنه المشاهد الكريم يعلم هذه، باب الإرادة أنها من صفات الفعل وسائر صفات الفعل، يعني باب في ذيل هذا الباب يوجد عنده عنوان يقول جملة القول في صفات الذات وصفات الفعل إن الضابطة. الآن قبل أن أقرأ العبارة أو أوضح فالتوضيح عام، إذا وجدت أن الله يتصف بصفتين متضادتين اعلم أنها من صفات الفعل. أما إذا رأيت يتصف بأحد الطرفين دون الآخر، اعلم أنه من صفات الذات. هذا المعيار العام. يعني أضرب الآن أمثلة واضحة. الله يتصف بالإحياء، ماذا يقابل الإحياء؟ الإماتة. الله يتصف أنه يميت أو لا يميت، يحيي
ويميت.
ويميت.
نعم.
إذن الله يتصف بأحد الضدين أو بكلا الضدين.
بكلا الضدين.
فإذن هاي من صفات الفعل.
نعم.
فإذا وجدنا أنه يتصف بكلا الطرفين المتضادين فيما بينهما. نعم. على سبيل المثال أسماء الله كثيرة التي يتضاد. مثلا على سبيل المثال قابض باسط، هذه من أسماء الله.
صحيح.
والله هم يتصف بتقول يا قابض يقبض، وتقول ماذا؟ يبسط الرزق لمن يشاء ويقبض.
صحيح.
وهالشكل.
نعم.
يحيي
ويميت.
يميت. يرزق ولا يرزق.
نعم.
يرضى ويسخط، الرضا والسخط.
السخط. نعم.
إذن ضابط عامة، كل ما وجدنا أن الحق تعالى يتصف بكلا طرفي الصفات، شيخ الكليني ثقة الإسلام يقول إذن هذه اعتبرها من صفات ماذا؟ من صفات الفعل. أما صفات الذات تجدون دائما يتصف الله ماذا؟ بأحد الطرفين دون الطرف الآخر. أنا بودي المشاهد الكريم يلتفت، الله قادر يتصف بما يقابل القدرة وهو العجز أو لا يتصف؟
لا يتصف.
هذه صفة ذات.
أحسنت.
الله عالم يتصف بما يقابل العلم وهو الجهل أو لا يتصف؟
حاشا.
حاشا.
نعم.
الله سميع يتصف بما يقابل السمع وهو الصمم أو لا يتصف؟
لا يتصف. نعم.
الله بصير يتصف بالعمى أو لا يتصف؟
لا
يتصف. وهكذا. إذن الضابطة التي يشير إليها الشيخ الكليني يقول إذا وجدتم أن الله يتصف بصفتين متضادتين معا فاعلم أنها ماذا؟ من صفات الفعل. أما إذا وجدت أنه يتصف بأحدهما دون الآخر فهي من صفات ماذا؟ فهي من صفات الذات. السؤال الآن أقرأ العبارة للمشاهد الكريم، يقول إن كل شيئين وصفت بهما وصفت الله بهما وكانا جميعا في الوجود فذلك صفة فعل. وتفسير هذه الجملة أنك تثبت في الوجود ما يريد وما لا يريد. تقولون الله يريد كذا ولا يريد كذا، وما يرضاه وما يسخطه، وما يحبه وما يبغضه، يحيي ويميت، يقبض ويبسط، وهكذا. يقول وأما فلو كانت الإرادة من صفات الذات مثل العلم والقدرة كان إلى آخره. أما إذا وجدت أن الله يتصف بقط بوصف واحد ولا يتصف بما يقابله، مثلا من صفاته عالم، من صفاته قادر، من صفاته سميع، من صفاته مالك، من صفاته عزيز، وهكذا. وهذا المعنى هو الذي يؤكده أيضا العلامة المجلسي في ذيل هذا البحث، يقول هذا التحقيق للمصنف وليس من تتمة الخبر، وغرضه الفرق بين صفات الذات وصفات الفعل، وأبان ذلك أن كل صفة وجودية لها مقابل وجودي فهي من صفات الأفعال لا من صفات الذات، لأن صفاته إلى غير ذلك. إذن الضابط الأول، طبعا هناك شاهد روائي إذا صار وقت إن شاء الله لعله أشير إليه. إذن أنا ألخص الضابط أولا، الضابط الكلامي، وهو أنه إذا وجدتم أن الله يتصف بصفتين متضادتين معا فاعلم أنها صفة ماذا؟ صفة فعلين. أما إذا وجدت أنه يتصف بأحدهما دون الآخر فهي صفة ماذا؟ فهي صفة ذات.
نعم. هذا واضح. أحسنتم سماحة السيد، جزاكم الله خير الجزاء. مشاهدينا الكرام، نذهب إلى فاصل ونعود إليكم، فابقوا معنا. أحبتي المشاهدين، نرحب بكم مرة أخرى، ونرحب كذلك بسماحة السيد، حياكم الله سماحة السيد.
الله يحفظكم إن شاء الله.
سماحة السيد، تفضلتم بأنه هناك ضابط، ضابط اللي يضبط أنه
أو المعيار الذي على أساسه نميز
بين صفة الذات وصفة الفعل،
وذكرنا ضابط الكلام،
ضابط الكلام للشيخ الكليني.
نعم، وأيده أيضا العلامة المجلس.
أحسنتم. يقول هكذا: إذا وجدنا أن الله يتصف بالصفات وأضدادها فهذه من صفات الفعل.
أحسنتم.
وأما إذا اتصف بأحد الطرفين ولا يتصف بضدها فهذه من صفات الذات.
أحسن. هاي القاعدة التي أسسها الشيخ الكليني. نعم. طبعا من باب فقط الإشارة، الإخوة الأعزاء يستطيعون أن يرجعوا إلى هذا البحث في شرح نهاية الحكمة، شرح نهاية الحكمة الإلهيات بالمعنى الخاص، الجزء الأول صفحة 340. نعم. يستطيعون أن يرجعوا إليه، وكذلك يستطيعون أن يرجعوا إلى التوحيد الجزء الأول، يعني التوحيد اللي أشرنا بحوث في مراتبه ومعطياته، الجزء. نعم. الأول صفحة 119، يعني هذه أبحاث مفصلة موجودة. نعم. هناك. نعم. بإمكان، وإحنا بقدر الذي نحتاج إليه.
هذا الكتابان لسماحتكم.
بلي أحسنتم. نعم. هذا شرح نهاية الحكمة وذاك. نعم. التوحيد.
نعم. نعم أحسنتم.
نعم. إذا تسمحوا لي الآن أبو آمنة، خلي أنا أدخل قبل أن أشير إلى الشاهد الروائي. نعم. أدخل إلى الضابط الفلسفي أيضا، وبعد ذلك نشير إلى.
تفضل.
إذن الضابط الأول اتضح، لأنه أخشى أن الوقت ينتهي وإحنا الضابط الفلسفي من بيني والبحث يبقى ناقصا. إن شاء الله تعالى أعد المشاهد إن شاء الله في الحلقات القادمة.
إن شاء الله.
الضابط الفلسفي، أنا بودي أنه يدقق معي قليلا حتى يفهم الضابط الفلسفي وبماذا يمتاز عن الضابط الكلامي. يعني الضابط الذي ذكره الشيخ الكليني ووافقه العلامة المجلسي. نعم. أما الضابط الفلسفي يقولون كل صفة إذا وجدنا أن الذات بما هي ذات لا بد أن تتصف بها لا بنقيضها فهي صفة ذات. يعني نأتي إلى الله بغض النظر عن أي شيء آخر، نسأل، نقول أن يكون عالما أكمل أو أن يكون جاهلا؟
أن يكون عالما.
أن يكون عالم، وإلا الجهل كمال أو نقص؟
نقص.
إذن هذه صفة ماذا؟
صفة ذات.
إذن كل صفة نقيسها إلى ماذا؟ إلى الذات، بقطع النظر عن أفعاله ومخلوقاته. هو 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 هو. نسأل هذه هل الكمال في هذه أو في هذه؟ فإذا وجدنا الكمال في هذه فهي صفة ماذا؟ فهي صفة ذات. أما هذه الضابط الفلسفي، وهو أن تكون الذات بنفسها كافية لأن تتصف ماذا؟ بتلك الصفة. أما إذا جئنا إلى صفة الفعل نقول لا، هي تلك الصفة إذا وجد الغير الله يتصف بهذه الصفة، وإلا إذا لم يوجد الغير الله لا يتصف بهذه الصفة. متى الله يتصف بأنه خالق؟
إذا وجد المخلوق.
إذا لم يكن مخلوق، الله خالق أو ليس بخالق؟ عند قدرة على الخلق مو خالق.
أحسنت.
فرق.
نعم.
كبير.
نعم. يعني لا يمكن أن ننفي عنه القدرة على الخلق.
القدرة موجودة، ولكن دعم. نفس الخلق ده نسأل. نعم. هل قبل إيجاد الخلق الله خالق أو ليس بخالق؟ تقول لا، ليس بخالق.
نعم
عنده قدرة على ماذا؟
على الخلق.
قبل أن يوجد أحد حتى يرزقه، الله رازق أو ليس برازق؟
ليس برازق.
نعم عنده قدرة ماذا؟ على الرزق. قبل أن يوجد هناك عاص حتى الله يغفر ذنوبه، الله غفار ذنوبه ليس غفار ذنوب؟ لا، ليس غفار ذنوب. ليست له القدرة على غفران الذنوب. وإذا أرجعناها إلى القدرة صارت صفة ذات، وإحنا دعنا نتكلم في صفات شنو؟ صفات الأفعال. إذن كل صفة لكي يتصف الله بها تحتاج إلى وجود الغيب تسمى صفته ماذا؟
صفته فعل.
صفته فعل.
نعم.
أوضحها مرة أخرى أو أكررها وأجملها، وهو إذا كانت الذات كافية لانتزاع صفة من الصفات نسميها صفة ذات، إذا لم تكن الذات الإلهية كافية لانتزاع الصفة بل لا بد من الأخذ بعين الاعتبار فعله تعالى، عند ذلك تكون صفة ماذا؟ صفة فعل لا صفة ذات، لأنه متوقف مو فقط على وجوده، على وجوده وعلى ماذا؟ وعلى فعله الخارجي. يعني ما لم يوجد له فعل خارجي يصدق الخالق أو لا يصدق؟ لا يصدق. يصدق الرازق أو لا يصدق؟ لا يصدق. يصدق الإحياء والإماتة أو لا يصدق؟ لا تصدق الإحياء والإماتة. يصدق الرزق والقبض والبسط أو لا يصدق؟ لا يصدق، لأنه هذه كلها متوقفة على أنه يوجد له فعل خارجي حتى يصدق عليه رازق قابض محي مميت معط راحم ساخط غاضب غفار إلى شديد العقاب إلى غير ذلك.
نعم.
إذن في جملة فلسفية هذا المعنى الإخوة الأعزاء، إذا أرادوا كما قلت بأنه في شرح النهاية الجزء الأول صفحة 340 أنا بينت بشكل تفصيلي، يمكن للإخوة أن يرجعوا إليه هناك بعد. لا 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 نطيل. صفحة تقسيم الصفات إلى ذاتية، ويتضح الفرق بين الصفات الذاتية والفعلية من خلال الضابطة الفلسفية. ما هي الضابطة الفلسفية؟ إذا كانت الذات بنفسها كافية لانتزاع الصفة فهي صفة ماذا؟ فهي صفة ذات. أما إذا لم تكن كافية لانتزاع الصفة فهي صفة ماذا؟ فهي صفة فعل. يقول، أنا أقرأ عبارة النهاية، قال الصفات الذاتية هي التي يكفي في انتزاعها فرض الذات فحسب. إذا كانت الذات موجودة فهي عالم، فهي سميعة، فهي بصيرة، فهي حية. أما إذا كانت الذات موجودة ولا يوجد فعلها فليست هي رازقة، فليست هي خالقة. متى يصدق رازقة وخالقة؟ إذا وجد الخلق في الخارج، إذا وجد الرزق في الخارج، إذا وجد الفعل في الخارج. فإذا مو فقط يتوقف على القدرة بل يتوقف على وجود ماذا؟ وجود الغير، يعني وجود الفعل، الله وجود فعله سبحانه وتعالى. إذا ما هي الصفات الذاتية وما هي الصفات الفعلية؟ الضابط الفلسفي لها أو ما يقوله الفلاسفة، إذا كانت الذات كافية للانتزاع فهي صفة الذات، إذا لم تكن كافية للانتزاع فهي صفة ماذا؟ فهي صفة فعل. قد يقول لنا قائل، ما هي الفوارق بين الضابط الأول وبين ماذا؟ وبين
الضابط الكلامي وبين الضابط الفلسفي.
أحسنتم جزاك الله خير. واقعا بناء على هذين الضابطين، بعض الأسماء على الضابط الأول تكون من أسماء الذات، وعلى الضابط الثاني تكون من أسماء ماذا؟ من أسماء الفعل. يعني القضية ليست أنه متفق عليها. مثاله صفة العدل، بناء على الضابط الذي ذكره الشيخ الكليني تكون من صفات الذات، وهو يصرح بهذا أنها من صفات ماذا؟ من صفات الذات. لماذا؟ لأن الله لا يتصف بأنه ظالم، يعني يتصف بأحد الطرفين دون الطرف الآخر. أما بناء على الضابط الفلسفي، متى يقال عنه أنه عادل؟ إذا كان هناك أحد حتى يعدل فيما بينه. أما إذا لم يكن هناك خلق، يصدق عادل أو لا يصدق عادل؟ لا يصدق، فيكون صفة فعل لا صفة ماذا؟ لا صفة ذات. وهكذا في المالك، بناء على الضابط الذي ذكره الكليني من صفاته الذات، أما بناء على ما يذكره الحكيم والفيلسوف هي من صفاته الفعل، وتختلف هذه الضوابط. هسه هذه الضابطة صحيحة أو تلك الضابطة، بعد يمكن للمشاهد الكريم أن يرجع إلى كتاب التوحيد أو إلى شرح نهاية الحكمة الإلهيات بالمعنى الأخاص.
نعم، أحسنتم سماحة السيد، بقي لدينا أقل من دقيقتين، يمكن أن شاهد الرواية تفضلون.
جزاكم الله خير. لا إذا تسمحوا لي، أنه أنا بشكل إجمالي أشير إلى الفروق الموجودة ومنها. على هذا الأساس بعد أن اتضح الضابط، الآن يأتي هذا السؤال، وهو أنه ما هو الفارق بين صفات الذات وبين صفات الفعل؟ الجواب أن صفات الذات بعد ذلك سيتضح أنها عين الذات، أما صفات الفعل بأنها خارجة ماذا؟ خارجة عن الذات. وهذه قضية أساسية، وهي أنه قد يقول قائل لماذا تريدون أن تميزوا بين صفات ذات وبين صفات الفعل؟ الله عالمون، الله رازقون، هسه سواء كانت ذات أو كانت ماذا؟ صفة ذات أو صفة ماذا فعل؟ الجواب لا. بعد ذلك سيتضح أن الإمام أمير المؤمنين يقول وكمال الإخلاص له نفي الصفات، ماذا يريد أن يقول؟ يعني ما لم يتضح لنا هذا المعنى لا يمكن ماذا أن نفهم هذا المقطع من كلام الإمام أمير المؤمنين. بعد ذلك سيتبين أن صفات الذات عين الذات، أما صفات الفعل ما هي؟ خارج عن الذات، خارج عن الذات. هذه نقطة. النقطة الثانية أو الفرق الثاني أن صفات الذات عين الذات سوف تكون لا متناهية، لأن الذات ماذا؟ لا متناهي. أما صفات الفعل سوف تكون ماذا؟ متناهية. فرق ثالث أن الصفات الذاتية تكون قديمة لأن الذات قديمة، أما الصفات الفعلية لأنها متوقفة على الفعل تكون حادثة لأن الفعل ماذا؟ حادثون. أن الصفات الذاتية تكون غير متناهية غير محدودة بخلافها الصفات التي أشرنا إليه. وهذا هنا الشاهد الروائي إذا يوجد عندنا وقت، حتى أنا أقرأ الشاهد الروائي، وإلا فنوكله إن شاء الله إلى
الوقت.
إن شاء الله حلقة قادمة
إن شاء الله. وحتى هذه الفروق سماحة السيد
تحتاج إلى توضيح، أنا يقين عندي، أنا أشرت إليها إجمالا حتى إن شاء الله نقف عندها مفصلا في الحلقة القادمة
إن شاء الله. أحسنتم سماحة السيد، جزاكم الله خير الجزاء. مشاهدينا الأعزاء، في نهاية اللقاء نشكر سماحة السيد كمال الحيدري المفكر الإسلامي والأستاذ في الحوزة العلمية، ونشكركم كذلك، شكر متواصل إليكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا حبذا دوحة في الخلد نابتة، ما مثلها نبتت بالخلد من شجري، المصطفى أصلها